بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم، أتفضل يا مريم.
السلام عليكم. السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
السيد أنت زي ابني، رأينا نحب السماء منك.
جزاكم الله خير، أهلا وسهلا.
السلام ربي خليك وطول عمرك. أنا مريم من الجزائر.
ونعم أختي مريم، أهلا وسهلا.
السلام وليدي، ربي يبارك فيك. يا شيخي يا شيخي، راني حابه نحكي لك. راني عندك سامي اليمين، راني نحلف به باليمين ونحنف.
اي
نحلف نقول ما ندير ذيك الحاجه ونقول ذيك الحاجه. وافتي لي نصوم ولا نصدق؟
ان شاء الله
ربي يخلي وليدي. وعندي بن كبير في زايد في 75، متعبني شويه يا شيخي، متزوج عنده زوجه وطايح حياسر، ويقول في شيلي ما يقولوش العقل لامه ولخواتاته، ومعاديني ومعادي خواتاته، وما يكلمني لنا لا لخواتاته، وبيو ميت السيد زوجي ميت، وخواتاته ولاية ما عندي سأقول لك يا شيخ.
هذا ابنك هذه يا أختي مريم؟
ابني يا ولدي، ابني.
كم عمره؟ كم عمره هذا؟
عمره 43 سنة، زيت في 75.
إيه 43 سنة عمره.
43 سنة. طيب. وأنا اللي زوجت يا شيخ، وأنا اللي زرت لهما، وذلك يا مع السياسة ولي، هو دائرة عمره بسي، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم ليالي البيض، وحاكم فمه، وصح يمه في خواتاته مع السياسة الزوجة نتاعه، وطيحها راهم يقول لها اسمي يرفض له الطلب، في المليحة ولا في الحيرة، في الزينة ولا الزينة، وأنا ما نسيت هذا الشيء يا شيخ. وانا من نزام هذا الشيء، هذا الشيء يعني ما عاصيني هي طايحة. يعني أم عندي البنات، وانا راني نفسي البنت نفسي البنت الناس، بس يا خلاني خاف من ربي، وراني حاجة بيت الله وخاف من الله.
وكيف علاقته معك انت؟ عاق لك عاق هو؟
سيا يمشي معايا مليح، وما يعصينيش، نقول لك انا راني خاف مره، ما يعصينيش، نقول لك الحاجه ديرها يديرها، اوكي، ويجيب لي الحاجه، ومن بعد يتقلب علي يا شيخ ما يعرف حتى شيء.
ان شاء الله يا مريم.
ايامات العيد والحجه، هم قاعدين انا واخواتي.
ان شاء الله يا اخت مريم، تسمعين الجواب ان شاء الله.
شكرا يا شيخ. ما تبي تعطيني رقمك الخاص يا شيخ؟
ان شاء الله.
زي ابني زي ولدي، راك زي ولدي.
ان شاء الله ان شاء الله.
رقمك الخاص.
يساعدونك ان شاء الله، يعطونك الرقم الان ان شاء الله. ابشري. ام محمد. ام محمد.
الو.
تفضل اختي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
شوف شيخ الله يجزاك خير، انا اصوم العشر كل سنه، وهالسنه بحج، يجوز اصوم ولا لا؟
عشر ذي الحجة؟
أيوة.
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني شيخ، أنا فيه السنبوهات هذه العادية ومزيل الرائحة، يجوز استخدمها قبل الدخول في النسك ولا لا؟ يعني ريحتها ما هي عطرية زايدة، من صباحة.
إن شاء الله يا محمد.
طيب السؤال الثاني شيخ، اسمه الميقات، إيش اسمه الحملة في الطائف؟ وبينها وبينها كده مسافة من كذا 7 ساعات، يجوز أغتسل في البيت ولا لازم في ال
كيف عفوا؟ أنت تقولين حملة في الطائف؟
أيوة الحملة في الطائف، وإنه بنروح للحملة، يعني إنه بينها وبين الحملة 7، يعني الطريق 7 ساعات.
أي نعم
تقريبا، يعني يجوز أغتسل في عندي في البيت ولا لازم في الميقات؟
إن شاء الله يا محمد.
طيب شيخ، في هذا الكمامة لا أقدر أحطها تحت الغطوة ولا ما أقدر ولا ما يجوز؟
أبشر يا أبو محمد.
وش هذه شو اسمه هذا فيها يا شيخ في هذا حرام توجع للرجال فيها كذا الكمر نفسه مركب فيه طق سكر سكر عن هم بعدين سكر من قدام كله كم هيجوز هذا ولا ما يجوز؟
في أزرار هم سوي لها أزرار.
أي أزرار الكمر من نفسه مثبت فيه بأزرار بكبس وبعدين يسكر من قدام.
إن شاء الله يا محمد أبشر.
بعدين شو اسمه هذا الله يجزاك خير ابني دائما عنده التهاب بين الفخذين يجوز ياخذ هذه اللقطات تحطها يعني قبل الاغتسال بعد الاغتسال ولا لا؟ هذه اللقطات اللي يجيبونها من الصيدليه
الدهونات ولا اللاصق؟
في لاصق الدهونات وش اللي يجوز هذا ولا هذا؟
ابشر يا ام محمد.
يا الله يعطيك العافيه. وبعدين هاي شيخ اقدر الحف وجهي وانا نايمه في وانا مسربه ولا ما اقدر الحف وجهي
وانت نايمه؟ قصدك حال الاحرام؟
وانا محرم اقدر الحف وجهي ولا لا؟
ان شاء الله يا ام محمد
والله يعطيك العافيه.
مرحبا اختي. طيب ام محمد ايضا.
السلام عليكم ابوي حضره الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك طول الله بعمرك يا رب العالمين. يا
عمرك طويل
الاجر البريك
يا رب.
مبروكين على هذا الاجر البريك.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
بغيت الله يخليك اسالك ثلاث سؤالات. الله يخليك ويبارك فيك يا رب العالمين.
تفضل يا ام محمد تفضل.
الله يخليك أبوي. أنا شفت الحين يعني عندي العيال قالوا مني بنضحي. قلت لهم إن شاء الله أبوي فالكم طيب. قالوا نضحي ببقرة. قالوا ناس من جيراننا قالوا إحنا بنضحي ببقرة وبتدخلوا معنا. قلت لهم والله أنا بشاور الأولاد شاور في الفروخ وشاورتهم. قالوا عادي أمي من يدخل عندهم. الحين إحنا كلنا هنا خمسة كلنا خمسة نفر ومنك حياة أمي الله يرحمها وحياة أبوي الله يرحمه وولدي محمد يعني هذا 6 7 8 يعني الميت يجوز عنه ضحية ولا يجوز عنه صدقة ولا كيف بسألك عنها؟
أم محمد أنت وعيالك كلكم في بيت واحد؟
في بيت واحد.
طيب ممتاز.
والجيران اللي عندي بقطع مرمستكم يبوا يضحوا بعد ما يعني بينه وبينهم يدار
إن شاء
قالوا بتشاركوا معنا ولا كيف؟ لا من يارك معكم بس يعني أمي وأبوي وولدي يعني متوفين
إن شاء الله يا أم محمد. واضح السؤال. عطيني السؤال الثاني الله يحفظك. هي
إنزين والسؤال الثاني الله يخليك شو قلت يعني زيارة المقابر يعني أسير أزور ولدي يوم العشر ولا أسير ولا ما أسير؟
إن شاء الله.
أمي وأبوي كلهم متوفين إنزين. والسؤال الثالث الله يخليك بعد يعني شو قلت يعني عشان نهاية يعني بصير منها يعني مثلا يعني زيارة يعني حد الله يلاقى له متوفي وحد ما أدري شو صرت وراه وهذا يعني زين أسير وراهم ولا ما أسير يعني رجال موافد وهذا يعني ألحق النساء وكلها وهذا عادي ما مشكلة ولا كيف؟
وين للمقابر؟
لا حق يعني المقابر يعني هي بعد ترى سؤالتك يعني ما أدري
أي لا السؤال الثالث السؤال الثالث وشو السؤال الثالث؟
ثالث يعني في ناس يصير يوم يصير عزاء الله لا قالوا يصير وراهم وكل هي يعني يجوز ولا ما يجوز ويرى النساء بس
يعني تروحين عزاء تعرفينهم أنتي ولا أي عزاء؟
يعني أي عزاء.
أي طيب
أي عزاء بس يخبرون النسوان وهذا ونصير وراهم يعني يجوز ولا ما يجوز
إن شاء الله محمد.
والثالث جواز يعني زيارة المقابر حد يقول سيروا حد يقول لا سيروا
إن شاء الله. تسمعين الجواب أبشر يا أم محمد أبشر.
والله يخليك ويبارك فيك يعطيك الصحة والعافية
يا رب العالمين. آمين جزاك الله خير. مشكور
الله يخليك ويبارك فيك إن شاء الله. مشكور أبوي مشكور.
طول عمرك مرحبا.
حياك الله أبوي. حياك
أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضلي.
عيالي بيروحون بيحجون ولد وبنت
إيه؟
واختهم معهم واختهم من ابوهم عارفه قد وعيالي عيدهم وش عليهم كل واحد فديه ولا عليهم فديه واحده ولا ما عليهم شيء؟
حجهم وشو يا ام محمد؟
حج بس هم قد اعتمروا
من دون عمره. ها
من دون عمره وانا عيدوا بيعتمرون ثاني مرة ما أدري باش وإذا قلت باسه.
إن شاء الله يا عبد الله. تسمعين الجواب؟
يلا.
مرحبا. تفضل يا صفاء.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت بس أبغى أعرف شو الفرق بين الرسول والنبي.
إن شاء الله يا صفاء.
شكرا لك.
مرحبا. أها. تفضل يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله يا خير يا شيخ. هل أستطيع أكون بعبادتي في هذه الأيام أفضل من الشخص اللي يحج وأن تغفر جميع ذنوبي كما قال الرسول من حج فلم يرفق ولم يفسخ رجعك يوم ولدته أمه؟ إن
شاء الله يعمل.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي يا هند. هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
يا شيخ معلش أنا من قبل سألتك سؤال وما فهمت إجابتك، ممكن أعود سؤال آخر يا شيخ؟
ممكن تحني. ممكن تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ أنا نشتغل في المؤسسة الحكومية اللي قلت لك عليها، نحن الأقراض العينية نبيعوا فيهن للمستفيد يجي يستلمهن، نبيعوا فيهن يعني يأخذها بالعقد ويستلمها ويمشي يستخدمها للسيارة أو الخاصة.
يا هند. هند.
نعم يا شيخ.
هند الله يرضى عليك، الاتصال غير واضح، الصوت غير واضح، عندك مشكلة الآن؟
كويس يا شيخ.
الآن أحسن، حاول أعيد السؤال لو سمحتي.
نحن نعطف القروض العينية، نحن نعطف القروض العينية للمستفيد.
أي.
نبيعوا له فيهن يعني جاي يستلمها، هو المستفيد يستلم القارب أو السيارة أو معامل التحليل يستلمهن.
أي.
وياخذ العقد ويمشي يعني يصرف فيه بعدين يبيعهن يشتغل بيهن، المهم تقعد ملك هذا قرض العيني، لكن ما يقدرش يسدد القيمه كامله، يسدد فيها علي اقساط.
اي
في الحال هذه هل ناخذ نقدر ناخذ مرتبي ولا لا يا شيخ؟
تاخذين من هذه الشغله يعني؟
ايوه نقدر ناخذ من الشغله هذه مرتبي ولا لا؟
وانت انتم تشتغلون في مؤسسه حكوميه؟
مؤسسة حكومية.
طيب والأعيان هذه اللي عندكم المؤسسة تمتلكها يعني ملك لها وتبيعها على المستفيدين؟
أها هي تمتلكها، هي تشتريها تجيبها من بلد خارج إيطاليا أو بريطانيا.
طيب.
وتبيعها للمستفيدين.
طيب أنت سألتيني هذا السؤال قبل نفس هذه الصيغة ولا صيغة أخرى؟
لا أنا ما فهمتش إجابتك. لا.
إيه. طيب.
يعني قروض عينية مفصلة لك.
شاء الله. إن شاء الله.
الحساب مختلط هو كان.
أبشري يا هند أبشري.
بارك الله فيك.
مرحبا أختي مرحبا. يلا نأخذ اتصال في المجموعة هذه. أم السلام تفضلي.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي مرحبا.
بارك الله فيك على البرنامج.
وياك أختي تفضلي.
سؤالنا علي الدين ونبي نصيم الوقفة، تعتبر لي الوقفة لما نصيم الدين تعتبر من الدين ولا تعتبر لي أجر؟ لما نصيم وقفة عرفة.
إيه رايح الحج أنت ها؟
لا لا أنا مش رايح الحج.
ها؟
قاعدة.
ها؟
مش في الحج نبدي، مش ماشية للحج.
إيه يعني أنت عليك دين الآن، وش علاقة يوم عرفة بالدين أختي؟
علي دين صيام.
ها يعني صيام صيام عليك دين صيام. اي نعم ابشر يوم اسلام. واضح
يعني لما نصيم الوقفة تعتبر لي من الدين ولا تعتبر
ان شاء الله يا ام اسلام. واضح
بارك الله فيك.
اهلا وسهلا مرحبا اختي، نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الأخت مريم من الجزائر تسأل تقول بأنها كثير ما تحلف، يعني تقول تسأل عن الكفارة، تقول هل هي إطعام هل هي صيام أم ماذا؟ أختي مريم الله يبارك فيك ويرضى عليك ويسلمك ويحفظ لك أولادك. اليمين في الشريعة على ثلاثة أقسام، يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس. أنا سأتكلم على الاثنين، اليمين اللغو واليمين الغموس، وبعدين أتكلم على المنعقدة. اليمين اللغو ما هي؟ اليمين اللغو هي الحلف الذي يجري على اللسان من دون قصد القلب، وهذا كثير عند الناس، والله لا تأكل، والله لا تشرب، والله ما تقوم، والله لا تجلس هنا، والله لا أضربك، تقول الأم لولدها مثلا والله أضربك، هذا كله لغو. فالله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهي الأيمان التي تجري على اللسان من دون قصد القلب، من دون عقد القلب، وهي التجري عند الناس. والله لا أضربك، والله لا تقول الأم لولدها، والله إلا تذهبين الآن، والله هذا سمى لغو. بارك الله فيك ما عليك شيء فيه، لكن الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم. اليمين الثالثة المنغمسة هي أن يحلف الإنسان كذبا والعياذ بالله، يحلف بالله العظيم كذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم، يأخذ حاجة منه يقول والله هذه الحاجة لي، أو والعياذ بالله بهت مسلم، بهت إنسان مثلا يكذب عليه ويقسم بالله أيمان على أنه فعل أو قاله غرصه، هذه والعياذ بالله ما يكفرها صيام ولا طعام، هذه عظيمة عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام
أخبر عن اليمين الغموس بأنها من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر اليمين الغموس، وسميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم والعياذ بالله تغمسه في النار. ولذلك للأسف بعض الناس الآن يحلف أيمان كاذبة، يبهت الناس، يتهم الناس في أعراضهم، يتهم الناس في كذا، أو يقتطع حق امرئ مسلم. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لما نهى عن اليمين الصبر هذه، قالوا يا رسول الله، يقول الصحابة ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، يعني عود المسواك اللي قيمته درهم واحد، من حلف بالله العظيم أن هذا العود له ها وهو كاذب، يعرف أنه كاذب، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، نسأل الله العافية والسلام. يبقى النوع الثالث اللي هو ذكرته أنا، هو الثاني، اليمين المنعقدة. ما معنى اليمين المنعقدة؟ هي أن يعقد الإنسان يمينه على فعل أو ترك، بمعنى يكون هناك قصد القلب. وهذا يحصل مثلا، يقول والله أنا ما أكل عند فلان يعني بعد هذا اليوم، هذه يمين منعقدة، فإذا أكل كفر عن يمينه. يقول والله ما أروح بيت فلان ولا أكلم فلانة مثلا، والله ما أشيل هذه الحاجة مثلا، هذه يمين منعقدة. الحنث فيها، ما معنى الحنث؟ أن يفعل المحلوف على تركه أو يترك المحلوف على فعله، فيها الكفارة يا أختي مريم بارك الله فيك. ولذلك يقول جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأي يمين يحلفها الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكل فلانة، والله ما أشيل هذه الشغلة، ما أشيلها ثم يشيلها أو يكلم أو يأكل أو كذا أو يدخل بيت فلان، هذه يسمى حنث، ولذلك عليه الكفارة يمين. الكفارة يمين كيف؟ إطعام، أول شيء إطعام 10 مساكين إذا كان عند الإنسان قدرة مالية. إذا كان عاجز عن الإطعام ينتقل إلى صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، ولو صامها متفرقات ما في حرج ولله الحمد والمنة. مريم تقول عندها يعني ابن عمره 43 سنة، تقول للأسف الشديد منذ أن تزوج يعني أصبح يدخل في مشاكل ويعق والدته ويعادي خواته، ويعني للأسف الشديد ذكرت شيء عجيب، تقول بأن رجل يصلي النوافل ويصوم الأيام البيض وكذا، ومع ذلك يعني حالته غريبة. أختي مريم الله يبارك فيك ويحفظك ويرد لك ابنك سالم. هذا الولد يعني إما أن يكون غير طبيعي، لأن ولد يصلي ويصوم ويعني محافظ ويمارس مثل هذا العقوق ومثل هذا الصلف ومثل هذا العنف مع والدته ومع خواته ومثل هذا والعياذ بالله الصدود، هذا إما يكون فيه بلاء غير طبيعي، يقرأ عليه الرقية الشرعية، يذهب به إلى بعض الرقاة يقرؤون عليه، وقد يكتشفون شيء، ممكن سحر، ممكن عين، ممكن شيء من هذا القبيل، أو أن يكون شيء طبيعي مثلا ما في علامات تدل على أنه ممسوس أو مسحور أو معيون مثلا. وهذا على خطر، هذا على خطر. والله أنا أقول أحيانا أتمنى بعض الأولاد فيه بلاء من السحر والعين والبلاء ها، ولا يكون صاحي، اللي يمارسون العقوق الفج هذا الأصلع الخطير، نسأل الله العافية، لأن يكون الإنسان مبتلى حينما يمارس عقوق معين مع والده، والله أفضل من أن يكون صاحي. لماذا؟ لأن العقوق يعني ذنب عظيم، العقوق من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام. العاق هذا لو صلى وصام فهو ملعون والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. الوالدين نلحظ بأن نصوص القرآن كلها اللي جاءت بذكر الوالدين يذكرهم الله عز وجل بعد حقه سبحانه وتعالى في الغالب. قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وآيات كثيرة في هذا المعنى. وأوصى الله عز وجل بالوالدين حسنا، قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. ولذلك يا أختي الفاضلة بارك الله فيك أختي مريم، هذا الولد يحتاج من يجلس معه. فأنت قل لي لا أنت مريض، أنت عندك مشكلة، عندك بلاء، ممكن نعرضك على راقي، طالب علم، أحد العلماء يقرأ عليك لأنك غير طبيعي. إذا كان الحمد لله أمور سليمة وزوجته هي التي والعياذ بالله غيرت سلوكياته وتصرفاته وكان وتوغر صدره والعياذ بالله على والدته وعلى خواته، هذه كارثة، هذه كارثة والعياذ بالله. هذه أسرة ستبقى ملعونة، أسرة بهذه الطريقة، امرأة تحرض زوجها على والدته وعلى خواته، كارثة، هذه كارثة من الكوارث. ولذلك أختي الفاضل يحتاج هذا الولد أن يتنبه، لابد أن تصل هذه الرسالة. الآن الإنسان ما يعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، ولذلك إذا ختم له بسوء ماذا تكون نهايته؟ الإنسان ما يدري متى يلقى ربه، هل يلقى ربه عاق؟ هل يلقى ربه والدته تبكي هذا البكاء، تتحسر على ولدها كيف يتعامل معه ومع خواته؟ لذلك أختي الفاضلة لابد من اجتهاد عليه، اجتهدوا، اكثري له من الدعاء في صلاتك، قولي لخواته أيضا، قد يكون عند بعض خواته مشكلة، إذا كان والله بعض خواته سبب من أسباب استفزازه يتركون هذا الشيء، زوجته هذه يوجه لها رسالة وتخبر، لابد أن تصلها رسالة أن الأمور دين، وكما تدين تدان، ودقة بدقة، وإن زدت زاد السقة. الله عز وجل من سننه الكونية القدرية أن البغي حينما حرمه الله عز وجل جاز صاحبه بالعقوبة المعجلة، ولذلك ثلاث عقوبات معجلة في الدنيا من ضمنها عقوق الوالدين والبغي. فهذه الزوجة إذا كانت والله تمارس هذه الممارسات، أنا ما أعرفك ولا أعرفها ولا أعرف ولدك، لكن أنا أوجه رسالة لها ولكل امرأة تحرص على أن تفسد ما بين زوجها وما بين أهل زوجها، أن تتقي الله وأن تعلم بأن والله المسائل دين، والله المسائل دين، الديان لا يموت والذنب لا ينسى، وكما تدين تدان. ولذلك هذه المرأة اللي تعيش الآن زهرة حياتها وبداية زواجها وكذا، نسيت أن سيأتيها أولاد، وسيأتي اليوم اللي تذوق من الكأس اللي أذاقت أهل زوجها منها، تذوق من نفس الكأس، وسيمارس عليها عقوق فاضح بمثل بهذا الذب، نسأل الله العافية والسلامة. فقولي له يا أختي الفاضلة يعني يعود إلى رشده ويتق الله، ما يدري متى يلقى ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالخواتيم، قضية صلاة المفترض صلاة تنهى عن الفحشاء وعن المنكر، صلاة تنهى عن العقوق، صلاة تهذب أخلاقه وسلوكياته، ما تجعله في مثل هذا، في مثل هذه الحالة. أم محمد تقول ناوية الحج هذه السنة، تقول ممكن أصوم هذه الأيام؟ ممكن تصومين يا أختي الفاضلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فأنت ما دمت موجودة وما سافرت بعد إلى مكة ممكن تصومين، هذه سنة، وممكن ما تصومين، يعني مسألة ليست واجبة أختي الفاضلة، لكن إذا رحت مكة لا تصومين، إذا وصلت مكة خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام اللي حثنا على صيام يوم عرفة ما صام في مكة لما ذهب في الحج، وإنما هذا لغير الحاج. فإذا وصلت مكة اشتغلي بالصلاة والعبادة والذكر والتكبير والدعاء. بارك الله فيك يا أم محمد. أم محمد تسأل تقول بالنسبة لمزيل الرائحة ممكن أستعمله قبل الإحرام؟ ممكن يا أختي الفاضلة، مزيل الرائحة والطيب، يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب ومزيل الرائحة قبل الإحرام في بدنه، طبعا في قبل الإحرام، بعد الإحرام لا. تستعملين مزيل الرائحة في البدن، تستعملين الطيب في البدن، ما تستعملين في ثياب الإحرام اللي تريدين أن تحرمين فيها، لا، هذه تستعملين قبل، ما في شيء. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني حملتنا في الطائف، تقول بينه وبينه 7 ساعات، يعني ممكن أغتسل في البيت قبل ما أروح، يعني قبل ما أصل ميقات؟ أم محمد الله يرضى عليك، طبعا الغسل بالنسبة للإحرام ليس واجبا، يعني أقصى ما يقال عند أهل العلم سنة مستحبة، وبعض العلماء يقول ما في دليل، ولكن المشهور على أنها سنة. تغتسلين في البيت، تغتسلين إذا جيت الميقات، تغتسلين بأي المسألة، ليس شرط من شروط صحة الإحرام. ولذلك أنا أفضل لك، يعني أنت تقول والله بعد 7 ساعات استعدي في البيت، أفضل اغتسلي في البيت، تنظفي، رتبي وضعك وكذا، وإذا وصلت بعد 7 ساعات الحملة تكون جاهزة وتنطلقون لمكة، ما في شيء. وإذا جيت هناك وحبيت أنك تغتسلين مرة ثانية تنشطين بحمامات النساء ما في شيء. إذا والله حبيت تقول جدد الوضوء تجدين الوضوء هناك ثم تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج على طول وتبدأين تروحين المكة مع الحملة. أم محمد تسأل تقول ممكن ألبس الكمام تحت الغطوة تحت الغشوة مثلا؟ أختي الله يرضى عليك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب والقفازين، القفازان المعروف اللي في اليد الشرابات اليد يسمونها، والنقاب معروف هي أن تظهر العينين تتلثم مثل ما يقولون تلثم المرأة تظهر العينين. الكمام فيه شبه من النقاب، الكمام فيه شبه من النقاب، ولذلك احتياطا يا أختي الفاضلة أنك تبتعدين عنه إذا إلا إذا احتجت إليه، لأن المسألة خلافية. بعض العلماء يقول لا الكمام ما له علاقة، خاصة المرأة يعني هي تلبس تضع ممكن تضع الغشوة لكن النقاب ممنوع منه. فلما شابه الكمام النقاب من يعني من وجه الاحتياط أنك تتركينه. إذا احتجت إليه أنت مريضة عندك يعني استعداد لي إن شاء الله الفال عنك بعيد، أنا أتكلم بالعموم، بعض الحجاج عنده استعداد يعني طبيعة جسمه أنه يستقبل الفيروسات والأمراض ممكن تضعينه بارك الله فيك. تقولي والله لا الحمد لله أمور طيبة، أنا أنصحك أنك تغشين، أفضل تغشين وما تلبسين الكمام، ما تضعينه تحت الغشوة، تضعين بارك الله فيك الغشوة كامل على وجهك إذا كنت ممن تتغطى. أم محمد أيضا تسأل تقول في إحرامات الآن للرجال الكمر هذا الحزام وكذا ويعني شيء واحد ومثل يعني في أزرار وفي شيء. أخت الفاضل هذا أيضا من الأشياء الحادث، ولذلك الآن العلماء على قسمين، منهم من يمنع يقول هذا مخيط ومنهم من يجيز يقول لا هذا ليس مخيط لأنه منفصل على أعضاء البدن. والله أنا أنصح بالابتعاد، عندنا قاعدة في الشريعة الخروج من الخلاف مستحب، فما دام أن المسألة فيها خلاف والحمد لله المسألة ليست ضرورة، أي بضرورة الناس منذ قديم زمان منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هم يلبسون الإحرام الرداء والإزار بشكل طبيعي ولا يكلفهم ولا يسبب لهم أي مشكلة. فقضية والله أني الآن ما دام أنها مزرر بعض المشايخ يقول لا هذا ما دام وجد فيه الزرار أو السحام هذا أصبح من المخيط لأنه خيط على البدن، وبعضهم يقول لا ما له علاقة المخيط هو الذي يفصل على الأعضاء أعضاء البدن. لكن خروج من الخلاف أنصح بتركها بارك الله فيك. أم محمد تقول ولدها عندها التهابات وكذا ممكن يستخدم اللاصق الطبي يعني في منطقة الفخذ وكذا؟ أخت الفاضل ما في بأس، لكن الأفضل يستخدم المراهم، أفضل يستخدم المراهم لأن أحيانا بعض اللواصق الطبية كبيرة ويعني في كلام لأهل العلم لأن المحرم يتجرد من المخيط وإزار ورداء بالنسبة للرجال، ولذلك يعني استعمال المراهم هذه المرطبة أفضل من استعمال اللواصق الطبية بارك الله فيك. أم محمد تقول ممكن يعني ألحف وجهي إذا جيت أنام؟ ممكن يا أختي الفاضلة، أنت قاعدة وأنت نايمة وأنت في السيارة وأنت تغطية الوجه بالنسبة للمرأة يعني يجوز لها في مكة، لكن إذا حصل وأنت بالسكن مثلا الأصل أنك تكشفين ما دمت مع زوجك وأولادك ومحارمك تكشفين حالة الإحرام. إذا جيت تنامي مثلا وتقول والله أنا أحتاج أني أغطي وجهي ما فيها شيء، أصلا أنت مأذون لك أنك تغطين وجهك ابتداء، حتى الرجال اللي يظهر والله أعلم من الرجل يجوز لي يغطي وجهه لكن ما يغطي رأسه، لأن لفظة وجهي هذه لفظة يعني تكلم عليها العلماء وبينوا بأنها شاذة في الحديث الوارد. فيا أخت الفاضل بالنسبة لك ما في بأس لو وضعت الغطاء على وجهك أثناء النوم. أم محمد من الفجيرة تقول عيالها بيضحون ببقرة، تقول جيراننا قالوا حنا بنضحي أيضا ببقرة، وقالت إيش رأيكم تشتركون؟ تقول أنا وعيالي خمسة أنفار وذكرت تقول وبأضحي عن أبوي وعن أمي وعن ولدي وكذا، تقول ما الحكم؟ أم محمد الله يرضى عليك، طبعا الأضحية يجوز التضحية بالإبل وبالبقر والغنم، تجوز التضحية بالإبل والبقر والغنم، الغنم ما يجوز الاشتراك فيها إنما يشترك في الثواب، يعني واحد مثلا في البيت يذبح شاة واحدة يشرك في ثوابها أهله وعياله والأحياء والأموات ما في شيء. لكن لو يجي جار قالوا ايش رايك انك نشترك في شاة واحده، نقول ما يجوز لان الشاة ما يشترك فيها من حيث القيمه لكن يشترك فيها من حيث الثواب، الانسان عن نفسه وعن عياله وعن احياء وامواته. البقرة وال 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 والإبل، البقر والإبل يجوز الاشتراك فيها إلى سبعة، إلى سبعة يجوز الاشتراك فيها إلى سبعة. يعني لو جاء الثامن نقول له لا، الثامن طبعا الاشتراك ما هو الاشتراك، إنه يجي سبع بيوت عندكم سبع جيران أو سبعة من الأهل، كل واحد يقول بدل ما أشتري شاة خلونا نشتري بعير أو نشتري مثلا بقرة ونذبحها، نقول إلى سبعة، سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد، يجوز الواحد يضحي ببعير، يجوز اثنين جيران يشتركون في بقرة، يجوز ثلاثة يشتركون إلى سبعة. فجاركم هذا أنتم وإياه الآن اثنين، يعني جاركم وأنتم، أنت تقول أنا وعيالي، عيالك وأنت كلكم تضحون بشيء واحد، فأنتم الآن تناصفتم أنتم وجيرانكم، سواء أدخلت عيالك أو الأموات أيضا معكم، هذا في الثواب، هذا في الثواب وليس في الملك، ملك الجزء من البقرة، فيجوز يا أخت الفاضلة. وإذا حبيتوا تدخلون جارا ثالث طيب، ولا أحد من الأهل الرابع والخامس والسادس يجوز، كل واحد يأخذ حصته، كل واحد حصته من هالبقرة على قدر اشتراكه فيها. يعني إذا كنتم اثنين تناصفونها، إذا كنتم ثلاثة تثلثونها، أربعة تجعلون أربع يعني أجزاء، إلى سبعة، إلى سبعة، فيكون لك أنت ولأولادك الجزء هذا في هذه البقرة، بارك الله فيك وتؤجرين، ودخلي أمواتك معك، يعني والديك وولدك الميت، وإذا حبيت أحد من أقاربك والله معني وعن أهل بيت الأحياء والأموات وعن فلان مثلا أو فلان، هذا جائز ولله الحمد والمنة. أم محمد تسأل عن زيارة المقابر، تقول ممكن أزور ابني في المقبرة، ممكن أزور أمواتي في المقابر. أخت الفاضل، أولا بالنسبة لزيارة المقابر بالنسبة للنساء طبعا مسألة خلافية، عندنا فيها ثلاثة أقوال، قول يقول بالجواز، وقول يقول بالمنع مطلقا، وقول يقول بالجواز أحيانا وليس دائما. والسبب اللي خلى الفقهاء يختلفون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله عز وجل كان الناس عندهم تعلق في المقبورين، يعتقدون فيهم اعتقادات فاسدة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا عن الزيارة، لا الرجال ولا النساء، ممنوع أحد يزور. بعدين لما استقر الإسلام والإيمان وعرف الناس الحدود وعرف الناس ما لله عز وجل من الحقوق، أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة، ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر فزوروها. ولذلك أصحاب القول الأول قالوا بأن المنع نسخ للرجال والنساء والجميع يزور، هذا القول الأول. أصحاب القول الثاني قالوا لا، الرسول أذن للرجال بس، أما النساء فقد جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، ولعن في لفظ زائرات القبور، فقالوا هذا للرجال، أما النساء لا يتبعن الجنائز، يجوز يصلون على الجنازة بالمسجد لكن ما يتبعون الجنائز ولا يزورون المقابر. القول الثالث اللي توسط قالوا لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما منع ثم رخص، صحيح رخص للرجال لكن النساء بشكل غير دائم، لأنه قال لعن زوارات القبور، وزوارات هذه صيغة مبالغة، يعني اللي يكثرن الزيارة، أما اللي يذهبن إلى المقابر أحيانا ما عليه شيء، هذا القول الثالث. لكن هذا يرد إيش؟ حديث زائرات القبور، وهي ليست على صيغة المبالغة، زائرات القبور يعني أي زيارة. اللي أراه والله أعلم يا أختي الفاضلة أم محمد أن المرأة ما تزور المقابر، ليش؟ لأن عندنا لعن، عندنا لعن. لكن هذا أنا ما أقول والله إذا راحت امرأة أن حرام عليها ولا والله يعني ابتدعت، لا، لأن في قول، نحن نحترم الأقوال كلها، لكن سألتيني اللي أدين الله عز وجل به أن المرأة ما تروح. وبعدين روحتها للمقبرة، صحيح المقابر لما يزورها الإنسان تتذكر بالآخر، لكن فيه أمر آخر، وهو أن بعض الناس يعتقد بأن والله الدعاء أهل الميت ما يقبل إلا يكون عند رأسه، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك في بيتك وأنت مسافرة وأنت في أي مكان لما تدعين للميت فالله عز وجل يقبل دعائك، ما دام توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع يقبل الله عز وجل دعائك، بارك الله فيك. اللي أنصحك أنك ما تروحين تكثرين من الدعاء لموتاك. أم محمد تقول يعني ممكن أذهب دائما إلى، يعني يقول في حريم يروحون للعزة وكذا، ممكن أروح معهم أسير وراهم مثلا لقضية العزة. أخت الفاضل، هذا شيء طيب وعظيم أنك تروحين اللي المكلومين والمصابين تسلينهم إذا كان عندك قدرة. الحمد لله واضح عليك يا أم محمد عندك ذرابة وعندك كلام طيب ولسان طيب، يعني تدخلين السرور على المصاب، تخففين عنه وطأة المصيبة. طيب جزاكم الله خير، هذا شيء طيب. يعني إذا قالت لك جارتك ولا حرمة من الأهل قالت لك والله فلانة عندهم عزة ايش رايك تروحي، انت ما تعرفينها، ما في شيء، لو رحتي وطمنينها وتكلمينها وتسلينها وتحاولين تخففين المصاب اللي عليها، هذا مما دعت اليه الشريعه. ولذلك الله عز وجل يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، ولذلك بين المؤمنين من الولايه والمحبه والنصره، وبينهم من الوشائج هذه الطيبه الشيء العظيم. والله عز وجل يقول انما المؤمنون اخوه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن أخو المؤمن، وكذلك المسلم مطالب بأن يدخل السرور على أخيه، وهذه قاعدة عامة في الشريعة أنك تدخل السرور على أخيك وتحاول قدر المستطاع أنك تشاركه في أفراحه وأتراحه وفيه آماله وفي آلامه، هذه كلها مما دعت إليه الشريعة، فتشكرين على هذا بارك الله فيك. لكن إن كان لك زوج تستأذنين أبو محمد، إذا زوجك عايش لازم تستأذنين تقول أبو محمد أنا رايحة لفلانة ولا رايحة مع فلانة، لابد من الاستئذان لأن هذا ليس واجب، هذا على السنية والاستحباب بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول بأن عيالها رايحين للحج وتقول أختهم معهم، تقول يعني أختهم عرسة وكذا، تقول يعني بالنسبة للفدية يدفعون فدية. أم محمد أنت قلتي لي الله يرضى عليك إنهم رايحين حج فقط وليس عمرة، تقول اعتمروا قبل، ما دام انهم رايحين حج ما عليهم هدي، الهدي على المتمتع والقارن. المتمتع من هو؟ المتمتع اللي يجيب عمره في اشهر الحج ثم يحل من العمره وبعدين يحج في يوم 8 يبدا يلبي بالحج، والقارن هو الذي ادخل الحج على العمره، لبيك اللهم حجا وعمره، هذول عليهم هدي واجب. اما اللي رايح حج مفرد من دون عمره ما عليه هدي الا اذا احب، يعني من باب الاستحباب. واللي حج وبعد الحج اعتمر جاب عمره بعد الحج يعني بقي في مكه ما عليه هدي، ما عليه هدي لان العمره تسبق الحج بارك الله فيك بالنسبه للمتمتع. الصفاء تسال عن الفرق بين الرسول والنبي. اختي الفاضله صفاء، اولا بعض العلماء يقولون بان الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، هذا قول. القول الثاني قالوا لا، في فرق بين النبي والرسول، وقالوا بأن السياق الآيات إذا أو النصوص إذا جاء ذكر الرسول والنبي في سياق واحد فيختلفان، وأما إذا جاء ذكر الرسول منفردا دخل فيه النبي، وإذا جاء النبي منفردا دخل فيه الرسول. ولذلك قالوا بعض العلماء قالوا بأن هناك فرق بين النبي والرسول. النبي مأخوذ من طبعا من النبوة، أو لذلك يقولون النبي من حيث اللغة العرب يحتمل معنيين، مأخوذ من الارتفاع ومأخوذ أيضا من الإخبار والإنباء. والرسول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسل هؤلاء مرسلين، الله عز وجل أرسلهم برسالة، يقال فلان رسول، فالله عز وجل أرسلهم. الرسول معروف يعني يدرك معناه بمقدمات العقول. فيقولون بأن هذا التعريفات العلماء، يقول بأن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا قول طبعا. وهذا يظهر عليه ملحظ، لأن كيف يوحى إليه ولم يؤمر بتبليغه؟ وإن كان يوجد من الأنبياء من يكرمهم الله عز وجل يعني ينزل عليهم وحي لذواتهم ولا يأمرهم بالتبليغ، يوجد، لأن الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من جهة الكثرة. لكن الذي يظهر أن التعريف من حيث الفرق الأقرب أن الرسول من أتى بشريعة جديدة وأنزل إليه كتاب، عنده كتاب الله عز وجل أنزل عليه كتاب وعنده شريعة، والنبي مجدد شريعة هذا الرسول سواء كان في زمانه أو قبله، يعني الرسول قبل هذا النبي أو يكون في زمانه، يعني مثل موسى عليه الصلاة والسلام في عصر أنبياء، الخضر نبي، يوشع بن نون نبي، فهؤلاء يعملون بشريعة موسى إلا ما استثنى الله عز وجل من الأحكام. فلذلك هذا أقرب فيما يظهر أن الرسول من أوحى الله إليه بشريعة وأنزل عليه كتاب. النبي من أوحى الله عز وجل إليه على أن يبلغ دينه ويعمل بشريعة من من قبله من الرسل أو من معه في زمانه من الرسل. أمل من الشارقة تسأل تقول هل أستطيع يعني في هذه الأيام أنني أنال درجة الحج يعني من خلال العبادات؟ أخت الفاضلة نعم هذه الأيام من أعظم الأيام عند الله، أفضل أيام الدنيا هذه الأيام اللي نحن فيها، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق هذه الأيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وجاء قال أحب الأيام إلى الله، وجاء في لفظ أفضل الأيام عند الله هذه العشر، والله أقسم بها في القرآن. ولذلك العبادات في هذه الأيام ليست كبقية الأيام، سواء الفرائض أو النوافل، والفرائض أعظم من حيث الكيفية من الفرائض في غيرها، النوافل أعظم من حيث الكيفية من غيرها من الأيام. ذكر الله، قراءة القرآن، الاستغفار، الصدقة، بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الضعفاء، كل عبادة. ولذلك دعوة لكل مسلم اللي ما يتيسر له الحج أنه فعلا في هذه الأيام يغسل ذنوبه ويغسل آثامه ويغسل خطاياه بهذه العبادات. بإمكان الذي ما استطاع يذهب إلى الحج أو ما عنده القدرة أو ما يعني واتت الظروف أنه يذهب، أنه يحقق مثل الحاج أو أعظم إذا نوع في هذه العبادات، يواظب على الصلوات الخمس، يكثر من النوافل في غير أوقات النهي، يعني لا يتوقف عند حد، يختم القرآن مثلا في هذه الأيام، يكثر من ذكر الله عز وجل، وهذا من أعظم العمل. الصيام مثلا، يصوم هذه الأيام ويوم ويتأكد يوم التاسع، يكثر من الصدقات على الفقراء والمساكين، ويزور مثلا الأرامل والمسحوقين والأيتام، يقضي الديون عن المدينين مثلا، إذا كان ثم شخص عليه دين يبر والديه، يصل رحمه، في أناس تقطعت بينهم الأرحام، فرصة أن يصل رحمه، يطلب العلم الشرعي في هذه الأيام، يقرأ مثلا في تفسير القرآن، يقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحضر دروس العلم مثلا أو يتابع دروس العلم عبر هذه التقانات، يتعبد ويتدين لله عز وجل بهذا العلم الشرعي، بمعنى لا يترك شيء من العبادات إلا وقد أتى به. وبهذا فعلا يعني يصدق أن يقال بأنه قد يضاهل، يعني قد يعادل الحاج، خاصة إذا كان لم يحج، قد يعادل الحاج في هذه العبادة. كثير من الحجاج ما يستطيع يأتي ببعض العبادات، لكن غير الحاج ممكن أن يأتي بها. ولذلك لا يستحسر الإنسان ولا يقعد به الشيطان من حيث الكسل والخمول، يقول والله الحجاج، لا أنت قد أنت وأنت قد تصلين إلى يعني مرتبة الحاج إذا فعلا استوعب الإنسان هذه المصالح العظيمة من العبادات ومن الطاعات. مرة لا حول ولا. طيب أختي إن الله يرضى عليك، غدا إن شاء الله لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله أفصل لك في موضوعك إن شاء الله. وأختي أم إسلام أيضا من ليبيا، أم إسلام طبعا يجوز لك تقضين القضاء عليك يوم عرفة، تصومين يوم عرفة، إن شاء الله لك الأجر والثواب، بس إن والصيام. موعدي معكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.